الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في الصلاة على الميت: وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا، وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم.
في تخريج في شيء
لم يثبت بهذه الصيغة للصغير، ولكن ورد أنه يصلى عليه ويدعى له ويدعى لوالديه كما في حديث المغيرة بن شعبة كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند أحمد، وفيه: والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وقوله: ويدعى لوالديه، تفرد به البيهقي.
وقوله
ويدعى لوالديه، تفرد به البيهقي.
الله المستعان. لكن أقول هالدعوات اللي ذكروا لا مانع منها، لكن لا يقال إنها سنة ولا يضر. يعني لو دعا الإنسان بعبارات أو ألفاظ أخرى، المهم يدعو له بما ينفعه وينفع والديه. هذه الكلمات حتى مقتبسة من مما ورد في شأن الأطفال الذين يموتون، إنهم يعني الأفراط، إنهم يشفعون لوالديهم. وما ورد من أن إبراهيم عليه السلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني عنده أطفال، فهذه الدعوات كأنها مستنبطة من مما ورد في شأن الأفراط. نعم. وإن كان صغير جوابها ما بعده شيء. أنت تقصد يعني الدعوات السابقة أن باقي في جمل؟
لا، شرحت يا شيخ، بس الظهر بعض الشباب مشوا، بعضهم مشوا قبل. نعم.
أنا قلت عن هذه، والحمد لله والصلاة والسلام، قلت عن هذه إنها ومحمد الشثان بعد عندك درس البلوغ الظهر أتينا على الشيء. ها؟ لا، أقصد أنك بالنسبة لك الآن تداخل عندي الكلام على هذا في هنا، يعني في الكلام على مسائل الزاد والكلام في البلوغ، لأن سبحان الله توافق. يعني درس البلوغ مع الأخ محمد الشتان في كتاب الجنائز نفس هذا الموضوع. المقصود أنا قلت حول هذه الأدعية وكررت، قلت إن هذه يعني دعوات متلازمة. اللهم اغفر له وارحمه إلى آخر، عافي وعفو، كلها دعوات متلازمة. لكن في ذكرها هكذا في تنويع وتكرار، يعني يتضمن اختلاف الألفاظ في تنويع. بغياب لو قلت اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه، يعني الرحمة شاملة فيها كل الخير رحمة الله. لكن اللهم اغفر له، المغفرة أخص بالذنوب، يعني بستر الذنوب والتجاوز يعني. والرحمة أعم، الرحمة تشمل، وربما كانت الرحمة أخص بحصول الثواب. وكأن الاقتران بين المغفرة والرحمة يعني يتضمن الدعاء بالنجاة والفوز بالثواب، يعني النجاة من العقاب والفوز بالثواب. ولهذا يأتي كثيرا يقرن الله بين هذين الاسمين: إن الله كان غفور رحيم، والله غفور رحيم. والكلام على عليها يطول، وهكذا عافي واعف عنه. حصول العافية مطلقا، لكن حصول العافية كذلك أخص بالسلامة والنجاة من المكروه، والعفو أخص أيضا بالتجاوز عن السيئات. العفو، العفو والعافية، العافية من وجه أعم، لأنها تتضمن العافية من السيئات ومن العقوبات. العافية مثل ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فسروا سيئات الأعمال بسيئات يعني بالأعمال السيئة وهي المعاصي، وفسرت بعقوبات الذنوب. فإضافة السيئات للأعمال إما من إضافة الصفة إلى الموصوف، أو من إضافة الشيء إلى نوعه من سيئات أعمالنا، يعني من أعمالنا السيئة، أو من سيئات أعمالنا أي من عقوبات ذنوبنا. نعم، يعني استطلع لنا هذه الدعاية كمل يا شيخ. أولا أنه أنا تكلمت عن هذا، إما أن يؤتى بهذا الدعاء تعبدا، تعبدا يشمل من تزوج ومن لم يتزوج، أي زوجة خير من زوج، الزوج يطلق على الرجل والمرأة. نعم، طيب.
الله عليك، إذا اجتمعوا رجال ونساء وأطفال يجمع الدعوات كلها،
يدعو ولكل ما يخصه. نعم،
نعم.
زوجة خير من زوجة، تفسير في معنى هذا إن الله يذكر الزوجة والزوجة إلى حال خير مما كانوا عليها الدنيا.
ايش المهم الدعاء له بحسن الحال وحسن العاقبه، اما التفصيلات فهذه امور. المهم المشروع ان ندعو بهذه الدعوات تعبدا، والله تعالى يستجيب ويثيب المدعو له، كل بحسب ما تقتضيه حاله، والله المستعان. ما نتكلف. والمتبادر، المتبادل الزوج والزوج، الزوج الذي هو الزوج. نعم،
نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه،
كذلك. وهذه آخر صفة صلاة الجنازة، أنه يكبر الرابعة ويقف قليلا، يعني وقفة للانتقال إلى التسليم، وإن دعا بعدها فلا بأس، يدعو بما تزكى، قد يتوقف الإمام فلا يسكت مثلا المأموم، يكبر ويدعو اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا يسلم. ثم يقول يسلم واحدة عن يمينه، وكل هذه الأمور مبنية، يقولون على أن صلاة الجنازة مبنية على التيسير والتخفيف. ومن أهل العلم يرى أنه يسلم عن يمينه وشماله كالصلاة كسائر الصلوات. والمعول في هذا على النقل وعلى الآثار المروية، إيش قال على سلم واحدة تدليلا، دليلا
ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجوز جاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة.
طيب وغيره ايش قالوا عليه؟
في تعليق على شرح المنتع من حديث ابن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. خرجها الدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال النووي في الخلاصة غريب الإسناد.
يعني ما نستطيع نقول في هذا إلا الأمر واسع والتعليل العام من صلاة الجنازة المقصود منها الدعاء وسائر أحكامها المبنية على التقويم مثل قراءة الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ركنها الأعظم هو الدعاء للميت ومقصودها الأعظم هو الدعاء للميت وسائر أحكامها يعني لمشابهتها الصلاة واسمها وسماها الله تعالى صلاة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالأمر في هذا سلم واحدة أو سلم اثنتين لا مشاحة في هذا الأمر. نعم لأن ليس عندنا أدلة يعني يجب المصير إليها. نعم
حديث الشيخ ابن مسعود أقول ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. يقول أخرجه البيهقي وقال النووي في المجموع إسناده جيد.
فيه يعني
نعم فيه سعر
أقول فيه. نعم
وقيل
لأحمد أتعلم عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على جنازة سنتين. قال لا ولكن حسبت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن حسبت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب والله معروف عن النبي. الله المهم مجموع الآثار أو أحاديث كلها مجموعة يدل على أن الأمر يعني واسع وإن كان يعني باعتبار هذا النقل يعني تعطي ترجيح الاقتصار على تسليمة واحدة لكن ما توجب الإنكار على المخالف. نعم.
ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
طيب الشيخ محمد
الشيخ محمد ذكر وإن سلمت تلقاء وجهه فلا بأس لكن عن اليمين أفضل. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن الزيادة على تسليمة واحدة وهو المذهب. والصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكره الشيخ علي ثلاث خلال. والذين قالوا أنه يسلم واحدة استدلوا أولا بأثر في صحته نظر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة
إلى آخر. بعد
ثانيا بالمعنى أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف والتسليمة الواحدة أخف لكن لو سلم مرتين فلا حرج ولا ينكر عليه. وكذلك إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فللمأموم أن يسلم تسليمتين لأنه لا يتحقق به المخالفة. انتهى.
نعم كأن يعني المجموع الروايات تقتضي ترجيح الاقتصار على تسليمة واحدة لكن ننتهي على أن الرأي الآخر لا ينكر على من وهي يعني الظاهر المذهب الشافعي على أنها تسليمة.
نعم ذكر في
ذكر عن الشافعي
نعم
تسليمة.
نعم في
ايش قال تسليمة.
نعم قوله يسلم واحدة وبه قال مالك والشافعي ونقل ابن رشد عن أبي حنيفة أنه قال يسلم تسليمتين. أبي حنيفة
عن أبي حنيفة تسليمتان.
نعم
نعم بعده
ويرفع يديه مع كل تكبيرة وواجباتها.
يقول يرفع يديه مع كل تكبيرة ولا أصل في هذا يعني ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. وكذلك يعني دلت السنة على استحباب رفع اليدين في نظائر ذلك، يعني كل التكبير الذي يفعله أو يقوله المصلي وهو قائم يعني دلت الآثار ودلت السنة على رفع اليدين، كتكبيرة الإحرام والتكبيرات الزوائد في العيد وهكذا التكبيرة على الجنازة، كلها من يعني من نوع واحد تكبير في حال القيام. وش قالوا عليه؟
ذكر الشيخ البسام قوله هو يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبه قال الشافعي وأكثر علماء الحديث وهو اختيار ابن القيم، وعند مالك وأبي حنيفة لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى.
طيب
دليلنا ما قال الترمذي في صحيحه باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة، ثم روى بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة انتهى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرات الجنازة، رواه البخاري والبيهقي. وقال البيهقي باب يرفع يديه في كل تكبيرة.
أول العمدة فعل الصحابة والآثار، والمعنى الذي ذكرته أجد أنه فيه تناسب، يعني قضية أنها كلها في من نوع واحد تكبيرات في حال القيام، وهكذا رفع اليدين في الصلاة في المواضع المختلفة كلها تكبيرات في حال القيام، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع وعند القيام من التشهد. نعم.
وواجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أركان.
وواجباتها
ما في أركان.
نعم. وواجباتها قيام وتكبيرات في نسخة أخرى أربع، وتكبيرات أربع والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام.
الله أكبر. الله سبحان الله. نعم بعده.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته.
من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. قضاه هنا قضاه يعني بعد ما يسلم الإمام يقضيه، وهل ما أدركه هو أول التكبيرات أم آخرها؟ تعلمون الخلاف في مسألة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقروا أو فأتموا، وأن الراجح هو أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، هذا في الصلاة المكتوبة ونحوها. فإذا طبقنا هذا المعنى فهذا يقتضي أنك يعني من يقول إن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة هو أول الصلاة يقتضي أنه إذا أدركه عند التكبيرة الثالثة يبدأ يقرأ الفاتحة ثم ينتظر أم ماذا، يعني ينتظر حتى يفرغ الإمام ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على الرسول ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يدعو، وحين إذن قد رفعت الجنازة طاح. وإن قلنا إن ما يدركه هو أول هو آخرها، هذا عندي إنه أنسب لصلاة الجنازة، فإنه يشرع معه بالدعاء يعني فورا أدركه عند في التكبيرة الثالثة فيكبر ويدعو، فإذا سلم الإمام يكبر ويقرأ من الفاتحة أو لا يقرأ، لأن تقدم إنها يعني ليست ركنا في صلاة الجنازة، ثم يكبر ويصلي على الرسول كبر ويسلم، كلها كل وعده بلحظة. يعني الصلاة على الرسول يقول اللهم صل على محمد، يأخذ من ذلك كله يعني أقل ما يجزي. ولو قيل بأنه إذا أدرك الإمام وهو يصلي في الدعاء يكبر ولا يدخل مع الإمام إلا فيما إذا كبر الثالث، يعني ممكن أنه يكبر ويقرأ الفاتحة يعني بتجوز، أو يكبر ثم يصلي على الرسول ثم يكبر ويدخل مع الإمام، وإن كان هذا يعني خلاف القياس، لكن تقتضي الحال مثل هذا والله أعلم. إن قيل به إيش قال الشيخ على هذه
فروا في هذا التعليق
شو
ومن فاته فروا. شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات.
قضاه على صفته نعم. قضاه على صفته، قلت لكم على هذا على التفصيل المتقدم فيما يدركه المسبوق. وهنا في صلاة الجنازة يعني تختلف الحال، لأنها يعني لأنه يفوت تفوت الجنازة، الجنازة ترفع. نعم كمل كلام.
لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته
والمقضي
أول صلاته يأتي به بحسب ذلك، وإن خشي رفع
المقضي أول صلاته. أنا قلت لكم إن المعروف إن الراجح هو أن المقضي هو آخر صلاته في الصلاة المكتوبة ونحوها، لكن هنا كأنه يترجح القول الثاني، لأنكم بموافقتك للإمام يعني تكون تشاركه في الدعاء، وفي الآخر تأتي بما فات قبل. نعم كمل.
نعم. والمقضي أول صلاته فيأتي به بحسب ذلك، وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك لا قضاء عليك.
هذا منين هالحديث؟
ما ذكر عليه.
هذا ما أظن
ما ذكر عليه تعليق.
قالوا عليه في شيء؟
ما عندي تعليق عليه.
المخرجين الروب مع
المقالي
ذكر في
سبحان الله بعض الحديث أقول من سياقها ولفظها يا عائشة لا قضاء عليك. تعليق السيد محمد على المسألة شو يقول؟
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على
ذكرت لكم رأيي قلت إن قيل به وإلا الأمر فيه واسع، وهو أنك إذا أتيت والإمام مثلا بعد التكبيرة الثالثة لأنها هي موضع الدعاء أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين بتجوز الله أكبر اللهم صل على محمد الله أكبر، ثم أشرع في الدعاء مع الإمام وأسلم معه. نعم.
قوله ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، أي على صفة ما فاته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفاتكم فأتموا. ويستفاد من قول المؤلف شيء من التكبير أن التكبير في منزلة الركعة. مسألة: إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة هل يقرأ الفاتحة أو يدعو للميت؟ لأن هذا مكان الدعاء. الجواب الظاهر لي أنه يدعو للميت.
حتى يقول
الظاهر الجواب الظاهر لي أنه يدعو للميت حتى
الظاهر لي
نعم أنه يدعو للميت حتى على القول بأن أول ما يدركه المسبوق أول صلاته، فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه، لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة اقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام للرابعة وقلنا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له. وقول المؤلف ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ظاهره الوجوب، وظاهره أيضا أنه يقضيه سواء أخشي حمل الجنازة أم لم يخش. ووجه ذلك أنه إذا قدر أن الجنازة رفعت قبل أن يتم فإنه يدعو له ولو في غيبتها للضرورة، ولكن قيده الأصحاب رحمهم الله فقالوا ما لم يخش رفعها، أي إذا خشي الرفع تابع وسلم. والغالب في جنائزنا أنها ترفع ولا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس، وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلم. ومع هذا قالوا وله أن يسلم مع الإمام لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة، والنافلة يجوز قطعها. وقيل بل يقضيها على صفتها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيلزم من هذا أن يتمه على صفته. إذن أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات: الأولى أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي ولا إشكال فيه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا. الثانية أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير وإن لم يدعو إلا دعاء قليلا للميت. الثالثة أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير، وعلته أن الفرض سقط بصلاة الإمام فكان ما بقي مخيرا فيه. ومع هذا فليس هناك نص صحيح في الموضوع، أعني سلامه مع الإمام أو متابعته التكبير بدون دعاء، لكنه اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله. انتهى.
الأمر واسع ويبدو مثل ما رجح الشيخ. الشيخ الآن رجح إن يعني يؤخذ بالقول الثاني في حديث وما فاتكم فقضوا، وإن كان يردد الشيخ لفظة فأتموا. فإذا أدركت الإمام فيها فأنت يعني كن معه في الحال التي هو فيها، وفي الأخير ائت بما فاتك بحسب الإمكان، فاتقوا الله ما استطعت. ولا يتكلف فيها. نعم.
قول
الأخير الثاني يسلم على الإمام واستطاع ما بقي من التكبير، إذا تكبر هذا القول أنها كان تكبيرات الأربعة أو كان نافع. نافع يقول نافع تسقط عنه لأنها نافع، والنافع يجوز الخروج منه. هل لو كذا أركان؟ لكن الآن هي أركان لها النافع ما هي ما لها أركان. لو واحد صلى الركعة الأولى وصلى يعني شغل وترك، يصير على شيء لا يجوز الخروج منها، لا إثم عليه. نعم. لا ما لا. هذه يستدل بها على مشروعية قراءة الفاتحة، لكن ما هي كصلاة المكتوبة والصلاة النوافل الأخرى في الصلاة. يعني في صلاة الجنازة الأمور كلها مبنية على التخفيف، مقصودها الدعاء. نعم. يؤجر على ما فعل، يؤجر على ما فعل. أنت يعني عندك لو صلى الإنسان صلاة ثم تبين له أنه لم يكن على طهارة، يقول صلاة باطلة كذا، صح؟ صلاة باطلة، لكن معناه أنه ما يثاب؟
لا.
ها؟ يساب على ما قال قرآن وتسبيح وتهليل وتكبير، يساب على أعماله تلك، لكن بطلت بمعنى يعني بطل حكم الصلاة كعبادة يعني مركبة من أقوال وأفعال. يعني يمكن نشبهها بالبناء، البناء اللي مكون من لبنات ومن أشياء ومن أخشاب، إذا انهدم البناء يعني بطل ما صار بيت، لكن تنفع الأجزاء دي، هذه الأجزاء تنفع ينتفع بها، سبها بهذا. نعم
نعم. ومن فات ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر.
لا إله إلا الله. يقول من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، وهذا صحيح وثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، كما في قصة المرأة أو الرجل الذي كانت تقوم المسجد لما ماتت صلي عليها ودفنت في الليل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ماتت، وكأنهم تقالوا أمرها، يعني ما هي بذات يعني شأن حتى يصير في تبليغ ونائب، كأنهم تقالوا أمرها. قال أفلا كنتم آذنتموني دلوني على قبر بدلوا فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. هذا أصل صريح صحيح صحيح في مشروعية وجواز الصلاة على القبر، لكن يختلفون في المدة، يعني إلى متى، هذا محل الخلاف طويل. فمنهم من يقدره بشهر، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، ومنهم من يقول بل صلى عليه ما لم يغلب على الظن أنه يعني تغير أو فسد أو بلي، إذا بلي خلاص لا يصلى عليه. ومنهم من يقول يصلي على القبر مطلقا ولو مضى عليه سنين، ويستدلون لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد أو شهداء أحد بعد 8 سنين. والمخالف يقول لها إن هذه ليست هي الصلاة المشروعة على الميت، هذه الصلاة الخاصة بشهداء أحد، حتى قال الراوي كالمودع للأحياء والأموات. نعم. هذا السؤال ما معنى لدليل إلا القياس ممكن، يعني تكون الصلاة عليه في قبر كالصلاة عليه على وجه الأرض. نعم.
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر.
وعلى غائب، هذه مسألة الصلاة على الغائب أيضا مسألة عظيمة والخلاف فيها واسع، والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه وخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر عليه 4 تكبيرات، ثم اختلف العلماء في ذلك على مذاهب كثيرة يعني متعددة 5 أقوال، فمنهم يعني دائما مسائل الخلاف يكون فيها يعني تباين كبير، فمن قائل بأنها لا تشرع الصلاة على الميت مطلقا، فإن هذه خاصة بالنجاشي بس، ومنهم من يقول تشرع الصلاة على الميت مطلقا على كل ميت، ومنهم من خصها بكذا ومنهم من خصها بكذا، والمعروف منشور عن شيخ الإسلام أنه يقول إنه يصلى على الغائب الذي يعلم أنه لا يصلى عليه، قياسا على حال النجاشي، وأنه إنما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم من أنه ليس هناك من يصلي عليه في بلده، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يخص ذلك بالأعيان، بأعيان الأمة من علماء وأمراء صالحين وما أشبه ذلك، أخذ من أن يعني أن النجاشي من أعيان المسلمين ومن أفاضل الصالحين، ومعنى هذا إن المسألة دائرة على لما صلى الرسول، لما هل صلى عليه لأنه هذا الرجل الصالح الذي له سابقة في الإسلام وحمى وكفل أصحابه المهاجرين إلى الحبشة، يكون الحكم خاص، وأنه لم يكن الرسول يصلي على غائبين، مات خلق كثير وهم غائبون عنه ولم ينكر أنه صلى على أحد منهم، أم أنه من أجل أنه لم يصلى عليه. فدائما الخلاف مداره إما اختلاف الأدلة أو الاختلاف العلة المستنبطة، فيختلفون بناء على ما ظهر لهم من التعديل، والله أعلم. نعم
نعم.
شفاده.
ولا يصلي الإمام على الغالي ولا على ولا
إلى آخره. كيف على هذا؟ وقال لنا تعليق الشيخ على المسألتين، صلاة على القبر وصلاة على الغائب، وإن شئت عجل مسألة الغائب. ما أدري والله، ما شو ما يظهر لي والله، يعني إن نظرت لمتواكل الأدلة كلها هذا اجتهاد ورغبة في الخير وبس. حديث سعد فيش أقول لك هو هذا، لكن كنت يعني تتبع كل القبر وتصلي عليه ما عندنا ما يمنع منها.
طبعا يمشي على
الفور ليتهم مشكونات، يمشي علينا 8 جنائز 10 جنائز يمشي علينا يصلي. هذا هو، هذا سؤالك فاهم وانا فاهم وجوابي هو جواب. إذا طبقنا أحكام الصلاة على الجنازة فهو لا بد يقف عند كل فرض. وإذا أخذنا بحديث إن النبي صلى على قتلى أحد نعلم أنه ما جاء عند كل قبر منه، عند قبر عند كل واحد منهم أن صلى عليهم جملة. نشوف نشوف أقر كلام الشيخ على المسألة.
نعم. قوله ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، أي يصلي على القبر إن كانت دفنت، وإلا صلى عليها ولا ينتظر، لأن الصلاة على القبر إنما تكون للضرورة إذا لم يمكن حضور الميت بين يديه. ودليل ذلك
إذا نقلت الجنازة فعلى أن صلي عليه في المسجد نقلت إلى المقبرة، ينتظر حتى تدفن أم يصلي؟ الشيخ يقول لا، يصلي على وجه الأرض إلى حاضر الآن. نعم
نعم. ودليل ذلك قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، أي ترفع قمامته وتنظفه، فماتت ليلا ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيرا لشأنها ولئلا يشق ولئلا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عنها أخبروه أنها ماتت، فقال هل كنتم آذنتموني، أي أخبرتموني؟ فقال دلوني على قبرها، فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها. وفي هذا من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل الخير ما هو ظاهر، إذ ليس لها عمل إلا أنها تقوم المسجد مع أنها امرأة سوداء، وفيه عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساجد، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب.
بعد سطر نعم.
وفيه تعظيم شأن هذه المرأة السوداء والشكر لها على عملها مسائل. الأولى
المسألة تقدم بعد.
نعم. قوله وعلى غائب بالنية، لأن نعم ذكر مسائل الأولى والثانية والثالثة.
ذكر الشيخ أنا.
نعم. فيصلي عليها جميعا صلاة واحدة، وإلا
فيصلي على كل قبر. هذا هو، هذا حسب التأصيل. هذا ولا تكاد تكون كلها بين يديه، ما يمكن في الأغلب ما تكون كلها بين يديه، لأنها الآن القبور يعني تكون واحد بعد واحد على على خط فيتأتى، ما يدفن واحد وراء واحد، لا هذا ما يتأتى إلا في حق من يدفن، من يدفنون جميعا قبل الوقت. أما في الصورة الجارية لا، يحتاج من يريد الصلاة أن يصلي على كل قبر وحده. نعم.
نقرأ مسائل الفوائد الفائدة يا شيخ.
إيش؟
مسائل نقرأها الفائدة.
إيه.
نعم. الأولى يصلي على القبر صلاة الجنازة، صلاة الجنازة المعروفة. إن كان رجلا وقف عند رأسه، وإن كانت أنثى وقف عند وسط القبر، فيجعل القبر بينه وبين القبلة.
طيب هذه المسألة تجاوزنا. نعم.
الثانية لو سقط شخص في بئر ولم نستطع إخراجه، فيصلى عليه فيها ثم تطم البئر ويسقط تغسيله وتكفينه لعدم القدرة على ذلك.
فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم. الثالثة إذا اجتمعت عدة قبور لم يصلى عليها، فإن كانت كلها بين يديه فيصلي عليها جميعا صلاة واحدة. نعم. وإلا فيصلي على كل قبر. قوله
انتهت المسألة الإضافية.
نعم.
نعم.
قوله وعلى غائب بالنية، لأن الغائب ليس بين يديه حتى ينوي الصلاة على شيء مشاهد، ولكن يصلي بالنية. وقوله غائب أي غائب عن البلد ولو دون المسافة، أما من في البلد فلا يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، بل مشروع أن يخرج إلى قبره ليصلي عليه. ولهذا يخطئ بعض الجهال الذين يصلون على الميت في أطراف البلد وهو ميت في بلده، فإن هذا خلاف السنة، فالسنة أن تخرج إلى القبر وتصلي عليه. قوله إلى شهر أي يصلي على الغائب وعلى القبر إلى نهاية الشهر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد، لأن هذا فعل وقع اتفاقا وليس مقصودا، وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاقا لأنه لم يقصد. وخلاف الأصحاب في هذه المسألة لا يقدح في هذه القاعدة، لأنهم يخالفون في كونه وقع اتفاقا فيقولون بل وقع قصدا. والصحيح أنه يصلى على الغائب ولو بعد الشهر، ونصلي على القبر أيضا ولو بعد الشهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة. مثال ذلك مات
يكون في هذا المصلي
أهلا للصلاة.
مثال
ذلك. نعم. مثال ذلك رجل مات قبل 20 سنة، فخرج إنسان وصلى عليه وله 30 سنة فيصح، لأنه عندما مات كان للمصلي 10 سنوات فهو من أهل الصلاة على الميت. ومثال آخر رجل مات قبل 30 سنة، فخرج إنسان وله 20 سنة ليصلي عليه فلا يصح، لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل.
هذه هندسة ولا وجه لها. نعم.
ثم ومن ثم لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وما علمنا أن أحدا من الناس قال إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبور الصحابة، لكن يقف ويدعو. وقوله وعلى غائب
يغني عن الصلاة عليهم الدعاء لهم بالزيارة.
الله
نعم على قال شو والله ما عندي ترجيح، لكن ما عندي ترجيح. يعني لو مضى عليها سنين يعني 35 يوم نقول لا حب أمان، يعني المدة التي يغلب على الظن أن الإنسان يغيب فيها أو شيء، يعني الأصل أنه سيصلي لكن صار يعني أنا غائب عني، يعني مات ميت وانت مسافر ورجعت تصلي عليه، ولو منه 40 يوم أو المدة المعتادة. نعم.
قوله وعلى غائب أطلق فيشمل كل غائب، رجلا كان وامرأة، شريفا أو وضيعا، قريبا أو بعيدا، فتصلي على كل غائب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاث.
يعني مقتضى عبارته وعلى غائب إلى شهر، يعني مطلق يعني يصلي على كل غائب. نعم.
القول الأول أنه يصلي على كل غائب ولو صلى عليه آلاف الناس، وبناء على هذا القول اتخذ بعض العلماء عملا لا يشك أحد في أنه بدعة، فقال إذا أردت أن تنام فصلي صلاة الجنازة على كل من مات في اليوم والليلة من المسلمين تؤجر أجرا كثيرا، فقد يكون مات في هذه الليلة آلاف فيكون لك أجر آلاف الصلوات. ولكن هذا القول لا شك أنه بدعة، لأن أعلم الناس بالشرع وأرحم الناس بالخلق وأحب الناس أن ينفع الناس الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يفعل ذلك ولا فعله خلفاؤه الراشدون ولا علم عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. القول الثاني أنه يصلي على الغائب.
طيب المذهب يعني معناه لكن كذا بشهر إلى شهر لكن وعلى الغائب. طيب كلامهم هنا يشمل هذه الصورة التي الشيخ أنكرها، يصلي على غائب يعني كل غائب معناه ولا ينتهي، إذا كان يصلي على غائب إلى شهر ما تنتهي، يعني يحتاج إلى أن يصلي كل ليلة على جميع من مات، تنقضي شهور لبعضهم. نعم.
نعم. القول الثاني أنه يصلي على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين، غناء للمسلمين أي منفعة، كعالم نفع الناس بعلمه، وتاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وما أشبه ذلك، فيصلى عليه شكرا له وردا لجميله، وتشجيعا لغيره أن يفعل مثل فعله. وهذا قول وسط اختاره كثير من علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين. القول الثالث لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصلى عليه حتى وإن كان كبيرا في علمه أو ماله أو جاهه أو غير ذلك، فإنه لا يصلى عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الله أكبر.
الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
لا حول ولا
قوة. الله أكبر. الله أكبر. لا
الله لا اله الا الله اللهم صل على الله اختم شغل.
والعبادة لا تشرع إلا من الكتاب والسنة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب إلا على النجاشي، لأنه مات بين أمة مشركة ليسوا من أهل الصلاة، وإن كان أحد منهم آمن فلا يعرف عن كيفية الصلاة شيئا، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه وهو في الحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقال إنه مات عبد لله صالح، وفي بعض الروايات إن أخا لكم قد مات، ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى. فالاستدلال بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لا يصح، لأنه لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، لكن يستدل بالأعم على الأخص، لأن العام يشمل جميع أفراده، فقضية النجاشي قضية خاصة وليست لفظا عاما. قوله أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى إما مصلى الجنائز، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان للجنائز مصلى خاص، وإما مصلى العيد، والحديث محتمل للقولين، وبكل من القولين قال بعض العلماء. فمن قال أن المراد مصلى العيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إظهارا لشرف هذا الرجل وردا لجميله، لأنه آوى الصحابة الذين هاجروا إليه، وكونه يصلي عليه في مصلى العيد أظهر. وقال بعض العلماء المراد مصلى الجنائز، لأن أل للعهد، وهذه صلاة جنازة فتحمل على المعهود في صلاة الجنازة وهو مصلى الجنائز. المهم أنه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى على جنازة غائبة غير النجاشي، ولا عن الصحابة، مع أنه لا شك أنه يموت العظماء وذو الغناء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، وهذا القول أقرب إلى الصواب. وقوله إلى شهر، أي وبعد الشهر لا يصلى،
لا أقرب إلى الصواب، شاهد كأنه يرجح اختيار شاهد.
وقوله إلى شهر، أي وبعد الشهر لا يصلى عليه، إن صلي عليه، فإن كان لم يصلى عليه صلينا عليه ولو بعد سنين. وهذه مسألة تقع كثيرا في البادية في زمن الجهل، فقد يموت عندهم الرجل ويدفنونه بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، ثم يأتون الآن يسألون عن هذا، فالواجب أن يصلى عليه كما سبق. انتهى.
الله، فلا شك أن هذا قول قوي، لأن هذا ورد في حالة خصوصة على النجاش فقط، هناك من يموت، مات كثير في عهد النبي من يعني أفاضل الصحابة، وكذلك بعد وفاة الرسول مات يعني كثير الخلفاء، أبو بكر وعمر وعثمان ماتوا، ولم يعثر أن أحدا صلى عليهم في أقطار الأمة الإسلامية. لكن الذي اشتهر الآن هو القول الثاني أو الثالث، والصلاة على أعيان الأمة من العلماء والصلحاء، وهذا جرى إلى الصلاة على بعض الأعيان وإن لم يكونوا بهذه الصفة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجوز الصلاة على الجنائز في المقبرة مرة أخرى قبل أن تدفن؟
لا يشرع تكرار الصلاة إلا إذا أقيمت يعني أو اجتمع جماعة فإنهم يصلون عليه، أما من صلى عليه فلا موجب، إلا اللهم إلا أن يصلي تبعا، أما أن يكرر بلا سبب فلا. نعم.
يقول أحسن عليك، هل يجوز الصلاة على جنائز الأسبوع الفائت مثلا دون معرفة أعدادها؟
صلي إيه؟
على جنائز دفنت قبل أسبوع.
إيه.
دون كأنه يعني لم يعرف أعداد عدد القبور.
يصلي على الجنائز، يصلي على القبور التي يعني مات قريبا. ما السؤال غير واضح. يعني سواء أسبوع ولا أسبوعين ولا أكثر ولا أقل، كأنه يقول صلي على على العدد، لكنه يقول وإن لم يعرف إيش؟
يقول
وإن لم يعرف
أعدادها.
يعني يصلي عليها بأعيانه، ما يحتاج وإن لم يعرف أعدادها، ولا لن يصلي إلا على قبر محقق بين يديه. كان هذا السؤال وارد على أنه يصلي عليهم جملة.
نعم.
بس وليس كذلك، الذي تقرر أنه يحتاج إلى أن يصلي على كل قبر وحده.
صحيح. وفي سؤال مشابه،
لأنه الصلاة لا يتأتى أن يكون جميعا بين يديه، ما يتأتى مع وضع القبور وترتيب القبور. نعم.
الصلاة كذلك على أكثر من طفل بنية واحدة بعد دفنهم.
لا، هذا ما يتأتى، لأن أطفال لا يدفنون في قبر واحد، كل واحد منتقل، كل ميت صغير أو كبير بقبر واحدة. نعم.
يقول أحسن عليك، هل يشترط إذن ولي الأمر في صلاة الغائب؟
لا، إذا كان الجاري في العادة إنه ما يصلى على غائب إلا بتوجيه، لا ينبغي يعني الالتزام بهذا، يعني بعدا عن الخلاف وحذرا من ترتب إشكالات ومفاسد، وإلا فالأصل أنها ليست من شرط، الأصل أنه ليس من شرطها الصلاة على الغائب الإذن، إذن الإمام، لكن إذا كان الجاري هو هذا فيعمل بالجاري، لأن المسألة ما فيها يعني سنة ظاهرة أن يصلى على كل غائب أو يصلى على صنف من الناس. نعم.
يقول أحسن عليك، هل يجوز الوقوف على القبر وفتح الرجلين فوق القبر حال الدفن لتسهيل سحب التراب؟
ايش هل
الوقوف فوق القبر،
فوق القبر
اي نعم، بجعل رجله على
حافة، من اجل ايش؟
بجعل رجليه على حافتي القبر حال الدفن لتسهيل سحب التراب،
ولا يمكن الا هذا؟ اذا لم يمكن فهو من يعني مما ما لا يتم أو يحصل الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان يمكن سحب التراب والدفن بدون القعود على القبر المجاور فلا يجوز القعود على القبر الآخر المجاور. وش هالقبر؟ هل القبر المدفون ولا القبر الثاني؟ أرجو أنه لا بأس به، أنا أعني القبر المجاور الآخر، إذا كان نفس الميت فهذا خدمة له، الجلوس عليه في طريق الخدمة، في طريق خدمته والإحسان إليه. نعم.
يقول أحسن عليك، هل تزاد عدد التكبيرات على أهل العلم والفضل كالعلماء والمصلحين؟
ما أدري وش تقول. هل نشوف نفتح الصوت هذا. نعم.
يقول أحسن عليك، هل تزاد عدد التكبيرات على أهل العلم والفضل كالعلماء والمصلحين وغيرهم، وما أقصى حد للعدد؟
العدد 6 و7 فقط، ما في أكثر، على ما أثر عن علي رضي الله عنه أنه صلى على ميت سهل بن حنيف وقال إنه بدري، ولكن المعتمد الاقتصار على 4 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول، من صلى على عدة جنائز بصلاة واحدة مع الإمام، هل له في الفضل قراط واحد أم له على كل ميت قراط؟
الله أعلم، الله أعلم، وفضل الله واسع. نعم.
يقول أحسن عليك، مجموعة من الشباب بعضهم من الرياض وبعضهم من خارجها، عددهم يقارب 40، اجتمعوا في مزرعة في العمارية القريبة من الرياض، وذلك لعمل مشروع لمدة 3 أشهر، وقد وضعوا لهم مصلى يصلون فيه ويقيمون الجمعة، فهل فعلهم صحيح مع التوجيه؟
يقيمون وين؟
وضعوا لهم مصلى يصلون الصلاة مزرعة في العمارية قريبا.
لا لا ما يجوز من صلاة الجمعة. لا تجوز. أولا أنهم مسافرون، شيء الثاني أنهم في بلد تقام فيه الجمعة. نعم.
يقول أحسن الله إليك، تعلمون ما أشيع في الأيام القليلة الماضية عن حكم كشف المرأة وجهها، ما موقف طالب العلم من ذلك؟
وموقفه الإنكار والتسفيه لمن يعني تسفيه لمن أراد الإصرار والتعصب لمذهبه لرأيه الفاسد في جواز كشف المرأة لوجهها، ولا سيما ثم يعني يتخذ إظهار زوجته يعني دليلا على إصراره على رأيه السيء، وهذا من في الحقيقة من سوء حظه أن يكون والعياذ بالله داعية، بدل أن يسكت على رأيه وعلى مذهبه المردود يصر وينصب نفسه داعية ويتخذ زوجته وسيلة للدعوة إلى الاختلاط، الدعوة إلى الاختلاط، لأنه قد تبنى أو يعني كان من القائلين بجواز الاختلاط وعمل المرأة مع الرجال، وكانت له قضية فلم ينتهي مع الإنكار عليه، وأن قبيلته قد يعني أنكروا عليه وتبرأوا من انتسابه إليهم كما يذكر وبناء على الشهرة، شهرة هذا الأمر، لم يكتفي بما مضى منه حتى ينصب يظهر على منبر من منابر الفساد وهي قناة NBC، منبر الشر والفساد، يستضيفونه لأنه بغيتهم، لأن هذا بغيتهم، لأن هذا من رسالتهم، الرسالة الشيطانية، الدعوة إلى الفساد، إلى الفجور، إلى الاختلاط، إلى يعني عدم الغيرة على الأعراض. سبحان الله العظيم، ما فعله هذا الرجل أنا أشبهه من حيث الاسم والمسلك بأمين قاسم داعية السفور والتبرج والاختلاط في مصر، أمين قاسم أو قاسم أمين بالعكس، قاسم أمين، فهذا أحمد قاسم أصلحه الله وهداه ورده للصواب. نعم.